أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا على مائدة النبوة الكريمة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة النجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في ذلك نمتثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي اتخذناه شعارا لبرنامجنا هذا، ما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فها نحن نتعلم من نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أولى بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا الذين ولدونا، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القائمين بالحق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم، المتبعين هديه، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يميتنا على ملته. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام وقبل ساعات كنا نحتفي بيوم عاشوراء، نحن أهل السنة والجماعة نحتفي بيوم عاشوراء على المنهج النبوي الراشد، على الطريقة النبوية الميمونة، على هدي سلفنا الصالحين، بدءا بأصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وانتهاءا بعلمائنا ومشايخنا وأئمتنا في هذه الأيام. نحن ندين الله عز وجل بالاتباع لا بالابتداع، نحن نمشي على ما كان يمشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا نحيد عنه قيد شعرة، وهذا هو الفلاح. الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. يوم عاشوراء، وما أدراكم ما يوم عاشوراء؟ إنه يوم يحتفي الناس فيه بالصوم والتقرب إلى الله رب العالمين بصنوف القرب وأنواعها، وهذا أمر واضح لا لبس فيه ولا غموض. كثير من بيوت المسلمين كان أفراده من الصائمين يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، ومن الناس من أتم صيام اليوم الاثنين، ومنهم من سيصوم غدا الثلاثاء، ثم يدخل عليه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فكأنه أسبوع للصائمين. هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، الاحتفاء بالأزمان المباركة والاحتفال بالأوقات الفاضلة، لا يكون بالمهرجانات ولا بالأكل ولا بالشرب ولا بالشارات ولا بالحلى ولا باللعب ولا باللهو، إنما الاحتفاء والاحتفال بالأزمان المباركة والأوقات الفاضلة والأيام الطاهرة والليالي العامرة، الاحتفاء والاحتفال بهذه كلها إنما يكون على هدي رباني، على طاعة، على صراط مستقيم، على بصيرة. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أحببت أن أقف معكم في هذا اللقاء مع برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة وقفات حول يوم عاشوراء. لم يكن بد من أن نقول: علمني يا رسول الله ماذا يتعلق بيوم عاشوراء. استمعنا إلى أحاديث كثيرة، استمعنا إلى مشايخ ودعاه وإما وعلماء، كل يتناول يوم عاشوراء من منظور، منهم من يتناوله من المنظور التاريخي، ومنهم من يتناوله من حيث العبادة التي يقوم المسلم بها في يوم عاشوراء، ومنهم من يتناوله من حيث المشروع والممنوع في هذا اليوم. حتى حارب كثير من أهل السنة والجماعة هذه البدع التي انتشرت عند الشيعة من اللطم والضرب والسب واللعن والشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كثيرون تحدثوا عن يوم عاشوراء من نواح متعددة، أما أنا فأقف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، أقف بكم مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. ماذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم عاشوراء؟ ما هي الرسائل التي نتلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الدروس والفوائد والعظات والعبر التي يجب أن نقف عندها وقفة جادة، لا ننتقل من وقفة إلى أخرى حتى نتيقن ونتأكد من استيعابنا للوقفة التي قبلها؟ بماذا أبدأ؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدثنا عن يوم عاشوراء، علمنا أن الانتماء إنما يكون إلى طريق الأنبياء. هذا هو الدرس الأول، الدرس الأول الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم عاشوراء، الانتماء إلى طريق الأنبياء. نحن لا ننتمي إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى عرق ولا إلى لغة ولا إلى لسان ولا إلى أرض، إنما ننتمي إلى أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى خاتمهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ننتمي إلى هؤلاء الأنبياء الذين حملوا راية التوحيد وضحوا بأنفسهم وبكل غال ونفيس، وضحوا بالأوطان والأولاد والأهل، وتحملوا وتكبدوا المشاق والمصاعب من أجل إبلاغ كلمة التوحيد إلى عباد الله. الانتماء إلى طريق الأنبياء يعني أننا ننتمي إلى الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أين نتعلم هذا الدرس؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون انتمائي إلى الأنبياء من خلال هذا الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، يعني انتصر فيه موسى عليه السلام على فرعون لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، أي من اليهود، فصوموه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. أحق وأولى بموسى عليه السلام، هذه تحتاج إلى وقفة. هذه الوقفة تقول: نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، إن معنا البيان القرآني الذي نزل من فوق سبع سماوات. هذا البيان القرآني الذي سأقرأه على أسماع حضراتكم الآن نزل به ملك مخصوص مع جبريل عليه السلام، أبشر، يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما قصة أبشر هذه؟ بينما جبريل عليه السلام يجلس مع نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ رفع بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح، أي في السماء لم يفتح قبل اليوم، وهذا ملك ينزل من هذا الباب الذي لم يفتح قبل هذا اليوم. هذا الملك لم ينزل قبل اليوم، هذا الملك جاء يحمل البشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم البشير النذير. قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أقرأه السلام قال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. لعل إخواني السامعين والسامعات يريدون أن يعرفوا ما هذان النوران. إنهما سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. أما سورة الفاتحة فالحمد لله أننا نقرأها عشرات المرات في اليوم والليلة في الفريضة والنافلة من الصلاة على حد سواء، ولا تتم صلاة أحد إلا بقراءة الفاتحة. وأما الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة فهما البيان الذي قلت إنه قد صدر إلينا ونقرأه في كل ليلة. خواتيم سورة البقرة بيان قرآني عليه خاتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه خاتم النبوة. هذا البيان نقرأه في كل ليلة. إياك أخي، إياك أختي أن يكون واحد منا ينسى هاتين الآيتين حين يدخل عليه الليل، إنهما دستور الليل، إن صح هذا التعبير. لا يجوز لك أن تغفل عن هاتين الآيتين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البخاري رحمه الله تعالى: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل، كفتاه السوء، كفتاه الآفات، كفتاه شر الجن والإنس، كفتاه الكوابيس، كفتاه النغص، كفتاه الأرق، كفاية تامة جسدية ونفسية وروحية وعقلية. لماذا نقرأ هاتين الآيتين؟ نرددهما فحسب؟ نكرر الكلمات ونردد الآيات؟ اللهم لا. نعم سنكرر ونردد ونقرأ ونرتل، ورتل القرآن ترتيلا، لكن لماذا نقرأ هاتين الآيتين؟ لماذا نزل هذا البيان الخاص من السماء؟ لماذا وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة هاتين الآيتين في كل ليلة؟ حتى نتذكر أصول الإيمان. إن هاتين الآيتين تذكير لبني الإنسان بأصول الإيمان. يعني عيب على المسلم، عيب على المسلم، عيب عليه ألا يدري ما عقيدته، والمنصرون في كل مكان يريدون أن يردوا الناس عن دين الله عز وجل ولن يستطيعوا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لن يفلح هؤلاء المنصرون في إخراج المسلمين من دينهم، ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة بإذن الله عز وجل. نقرأ هاتين الآيتين لنتذكر أننا ننتمي إلى طريق الأنبياء. اقرأوا معي حتى اغتنموها فرصة، من كان منا قد نسي أن يقرأ هاتين الآيتين فليردد معي. ما هاتان الآيتان؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
يهمني أن أقول لك إن أول درس ناخده من يوم عاشوراء علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتماء إلى طريق الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. نحن، ودي احنا سمعنا كتير الحديث ده في الأيام اللي فاتت، نحن أحق بموسى منكم، وفي رواية نحن أولى بموسى منكم. هل نحن أولى بموسى فقط؟ لا، وعيسى. استمع معي إلى هذا الحديث الصحيح، قال فيه عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. في إخوة بنو أعيان، بنو الأعيان يعني اللي من أب وأم، أب وأم واحدة. طيب، أما إخوة لعلات الأمهات شتى والأب واحد، العلة هي الضرة، وأما بنو الأخياف فإنهم من حيث الأبوة، يعني الأم واحدة والأب متعدد، الأب مختلف. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا أولى بموسى وأحق به، وأننا أولى بعيسى وأحق به. هل موسى وعيسى عليهما السلام فقط ننتمي إليهما؟ اللهم لا، إننا ننتمي إلى أبي الأنبياء إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. في الآية 68 من سورة آل عمران قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم عليه السلام للذين اتبعوه، أي آمنوا به في زمانه، آمنوا به في زمانه، وهذا النبي أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والله ولي المؤمنين. لماذا ننتمي إلى طريق الأنبياء؟ لأنهم على طريق واحد، إنما يعبدون الله الواحد. الأنبياء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما الذي وصى الله عز وجل به أولي العزم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن طريق الأنبياء هو طريق التوحيد. واستمع معي إلى هذه الآية الجامعة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب ألم تقرأوا سورة الأنبياء؟ بلى قرأناها كثيرا، قرأنا سورة الأنبياء كثيرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في سورة الأنبياء ذكر لعدد من أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. بعد انتهاء قصص هؤلاء الأنبياء المذكورين في سورة الأنبياء ماذا قال الله تعالى؟ هناك بيان عام، هناك تعقيب على قصص الأنبياء في سورة الأنبياء، ويريد إخواني وأخواتي يركزوا عليه. بعد ما تقرأ سورة الأنبياء دور على الآية دي: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة، النبيون جميعا أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، اللي هي دين التوحيد لا إله إلا الله. لكن الشريعة متعددة، الشريعة متنوعة. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كلمة التوحيد جاء بها أبونا آدم عليه السلام، خدوا بالكم، أما أقول جاء بكلمة التوحيد أبونا آدم عليه السلام معناها أن احنا بنهدم نظرية اسمها نظرية التطور الديني. يعني التطور الديني، أولادنا في المدارس بيدرسوا الكلام ده، أولادنا في الجامعات بيدرسوا الكلام ده، بيقولوا بقى أن الناس كانوا زمان في العصور الأولى بيعبدوا الظواهر الكونية كالرعد والبرق والريح والمطر، ويعبدون الشمس والقمر والكواكب والحيوانات الضخمة. أبدا، كان هناك ناس يعبدون ذلك، لكن أصل الدين نزل مع أبينا آدم عليه السلام، وعلم آدم الأسماء كلها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. سيدنا آدم قال ليه بعد ما أكل من الشجرة هو وأمنا حواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن أبونا آدم نزل موحدا، لم يعبد برقا ولا حجرا ولا شجرا ولا حيوانا ولا ظاهرة كونية. إنما انحرف الناس بعد ذلك، بعد موت أبينا آدم عليه السلام، ثم جاء سيدنا نوح عليه السلام وقصته مشتهرة، فدعاهم إلى التوحيد، فلم يستجب له إلا عدد قليل، وما آمن معه إلا قليل، فأغرق الله عز وجل القوم الكافرين، ثم انتشر الإسلام، ثم عاد الناس إلى الضلال، فجاء الأنبياء، وهكذا. إذن بداية الأرض على التوحيد. ما عرف أبونا آدم عليه السلام الوثنية ولا الشرك بالله عز وجل. احذروا أيها الطلاب ممن يضحك عليكم ويحاول أن يصور لكم أن دين التوحيد دين ناشئ شهره أبونا إبراهيم أبو الأنبياء رضي الله عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم حين تقرأ هذه القصص، هذه القصص النبوية عن الأنبياء، تذكر هذه الآية: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن الدرس الأول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم عاشوراء الانتماء إلى طريق الأنبياء. ماذا نعلم عن أنبياء الله ورسله؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. أين أبناؤنا من قصص الأنبياء؟ إن أبناءنا يحفظون من الأفلام والتمثيليات والمسرحيات والقصص البوليسية أو القصص الغرامية، إن الناس يحفظون من الحوادث، حوادث الدعارة وحوادث القتل وحوادث المخدرات التي تطل عليهم في كل صباح بالعشرات بل بالمئات في الجرائد التي تريد أن تسوق الناس سوقا نحو عالم الجريمة. الناس يحفظون من هذه الترهات والأباطيل كلها أكثر مما يحفظون عن النبيين. إن عارا على أمة الإسلام لو دخلنا على مدرسة أو جامعة وقلنا للأولاد عدوا لنا 25 نبي ورسول المذكورين في القرآن فلا يستطيعون. إن عارا على المسلمين الذين ينتمون إلى طريق الأنبياء اللي ربنا قال لهم عنهم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إنه ما يعرفوش حاجة عنهم. 18 نبي ورسول في أي تلك حجتنا في سورة الأنعام، وبقية الأنبياء 25 نبي ورسول المذكورين في القرآن مبثوثون في السور الأخرى. عشان تقول لي واحد من أولادنا يعدهم، قليل من يعدهم. إن بعض الناس لا يدري أننا في العام الهجري 1431 هجرية، لهذا الحد وصل مسخ الثقافة الإسلامية عند أولادنا. إنها وقفة أن ننتمي إلى الأنبياء، ولا ننتمي إلى الأنبياء اسما فحسب، بل نتخلق بأخلاق الأنبياء. فأولو العزم من الرسل مثلا، حين نقول من هم أولو العزم، كتير مش هيعرف. وأنا عملت استقراء في الطلبة اللي بيتعلموا الدين واللي بيتعلموا المواد المدنية، كثيرون لا يعرفون من هم أولو العزم وما هي صفاتهم ولماذا لقبوا بأولي العزم. يجب أن نعيد مع كل عاشوراء يمر علينا في كل عام أن نعيد ماذا نعرف عن الأنبياء. ينبغي أن نقتني ولو كتابا من قصص الأنبياء، قصص الأنبياء مختصر، قصص الأنبياء لابن كثير النسخة المحققة جيدة، قصص الأنبياء للشيخ حسن أيوب جيدة، قصص الأنبياء للشيخ أحمد فريد جيدة. أي قصص أنبياء اشتريها، واقعد مع أولادك في 25 لقاء، قل لهم النهاردة احنا ضيوف على أبينا آدم، تاني يوم ضيوف على نبي الله إدريس، ثالث يوم ضيوف على نبي الله نوح، وممكن القصة تاخد معك أكتر. ويا حبذا لو قمتم بمسابقة في البيت، كل واحد يستخرج الآيات المتعلقة بكل نبي، ولو كل أسبوع مثلا يبقى عندنا 50 أسبوع في نهاية السنة، هنبقى عرفنا الأنبياء كلهم. كل ولد من أولادنا يجمع الآيات عن نبي الله من خلال الكمبيوتر ويعرضها علينا ومعاني الكلمات الغريبة، يبقى درسنا القرآن الكريم وتعرفنا إلى أنبياء الله ورسله. أعود بكم إلى الدرس الأول، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتماء إلى طريق الأنبياء، ولن أنتمي إليهم إلا إذا عرفت سيرتهم ودرست قصصهم وتخلقت بأخلاقهم وتجملت بحسن فعالهم. قال عليه الصلاة والسلام حين رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم. ما معنى نحن أحق وأولى بموسى منكم؟ اليهود يدعون أنهم أتباع موسى عليه السلام، ونحن نقول إننا أحق بموسى منكم يا من تزعمون أنكم من أتباعه. كيف؟ تعالوا لننظر في هذه المقارنة. نحن أحق بموسى من اليهود، لماذا؟ لأننا صدقنا به وآمنا به ولو لم نره، بخلاف من كذبه من قومه لقد رآه بعضهم وكذبه وعانده، بل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما عبروا البحر ونجاهم الله عز وجل من فرعون، أول ما شافوا الناس بيعبدوا الأصنام ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جنون. يبقى نحن صدقنا بموسى عليه السلام وكثيرون منهم كذبوه. أن موسى عليه السلام دعا للتوحيد كما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة، فالتوحيد لا يختلف عند النبيين جميعا. أننا نشهد أن موسى عليه السلام بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة، يعني كل في الدنيا وفي الآخرة، يعني كل نبي سيأتي يوم القيامة فيسأله الله عز وجل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الله عز وجل الأمم ويسأل الأنبياء الذين أرسلوا إلى أولئك الأمم. فالنبيون يقولون بلغنا، فيقول الله عز وجل: من يشهد لكم؟ أما أمم الأنبياء فيقولون: ما أتانا من نذير. بيكذبهم هم في الآخرة: لا، ما فيش نبي جالنا. فيسأل الله عز وجل النبي ويقول: هل بلغت؟ يقول: نعم بلغت يا رب، بلغت رسالة وأديت الأمانة. من يشهد لك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم، نحن نشهد لموسى عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة أنه بلغ رسالة ربه. نحن أحق وأولى بموسى من اليهود، حيث إننا لا نسبه ولا نذمه ولا نقدحه ولا نطعن عليه ولا فيه. واليهود قد أذوه، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نحن لم نؤذي موسى عليه السلام، ولم نطعن عليه، ولم نسبه، ولم نشتمه، ولا يكون ذلك أبدا، بل من فعل شيئا من ذلك خرج عن الملة. إننا حين نسمع ذكر موسى عليه السلام نقول عليه السلام، بل نقول صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن أحق وأولى بموسى منهم، أن موسى عليه السلام لو كان حيا في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان موسى بن عمران حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لضل وحاشاه. يبقى سيدنا موسى عليه السلام مؤيد لنبينا صلى الله عليه وسلم. نحن كذلك نؤمن بالعقيدة التي جاء بها موسى عليه السلام نقية بيضاء لا تحريف فيها ولا التواء ولا لبس ولا تزييف ولا تقديم ولا تأخير ولا نقص ولا تغيير. أما ما هم عليه الآن فهذا لا نؤمن به. نحن أحق وأولى بموسى من قومه، لأن ما جاء به موسى عليه السلام يخرج من مشكات واحدة، هي المشكات ذاتها التي خرج منها الوحي الذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأحبة، إن الدرس الثاني الذي نستفيده من هذا اللقاء، هذا الدرس يقول لنا: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين يعظم الكفار بعض الشعائر الدينية لا يعني ذلك استحسان حالهم العامة بإطلاق مع بقائهم على الشرك والكفر. معنى الكلام ده إيه؟ نتكلم ببساطة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في يوم عاشوراء ما يلي في هذه الأحاديث. تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. إذن لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء لما هاجر إلى المدينة فقط، بل كان هذا استمرارا لما بدأه في مكة، لأن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء وكانوا يعظمونه في الجاهلية أي قبل الهجرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء أي لم يصمه على الفريضة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أيها الإخوة الأحبة، يروي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى ونحن نصومه كما صامه موسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. الشاهد في هذين الحديثين حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، الشاهد في هذين الحديثين أن كفار مكة كانوا يصومون يوم عاشوراء يعظمونه، وأن اليهود كانت تصوم يوم عاشوراء تعظمه، وصوم يوم عاشوراء حق في علم الله تبارك وتعالى. إذن غير المسلمين كقريش في الجاهلية أو كاليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون يوم عاشوراء تعظيما لنعمة الله عز وجل بنجاة موسى وقومه من الغرق أو من فرعون، وفرحا بإهلاك فرعون وقومه. طب يبقى ده جزء من الحق فعله غير المسلمين، أو يفعل غير المسلمين شيئا من الحق أحيانا، لكن هل يعني إذا وجدنا عند غير المسلمين شيئا من الحق أن ننخدع فيهم وأن نستحسن أحوالهم كلها؟ اللهم لا. وهذا ما أردت أن أقوله. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزوا فيها كويس، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن يوم عاشوراء أنني إذا وجدت غير المسلمين يقومون بشيء يوافق ديني، إذا وجدت أحدا من غير المسلمين يقوم بشيء يوافق ديني فلا أنخدع به في حاله العامة طالما هو قد بقي على شركه أو على كفره. أعطيكم مثالا حقوق الإنسان. من قرر حقوق الإنسان؟ الله عز وجل. الشرائع بأكملها جاءت لتقرر حق الإنسان وتكفل له العزة والسعادة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم. اقرأ الآيات عن الإنسان في سور القرآن. وهكذا النبيون والمرسلون جاءوا جميعا بما فيه حرية الإنسان وسعادته وعزته وهناءته، لكن مع وجود الطغاة والبغاة والظالمين أهدرت حقوق الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام جاء فأعاد حقوق الإنسان إلى نصابها. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها 23 سنة في هذا العمر المبارك، عمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، تقررت حقوق الإنسان، ثم أكدت في بيان عام في حوالي 60 فقرة في حجة الوداع وفي يوم النحر وفي أيام منى التي مات بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 80 ليلة. حجة الوداع فيها تقرير حقوق الإنسان بأكملها. ولذلك ألف الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كتاب اسمه حقوق الإنسان بين حجة الوداع وميثاق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قررت حقوق الإنسان فيها حق يوافق ما عندنا وفيها باطل. يعني يقول لك من حقوق الإنسان ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال والنساء، أهذا حق من حقوق الإنسان؟ والله ولا حتى من حقوق الحيوان، ولا حتى من حقوق الحيوان. نقول دي بقى حقوق الإنسان العالمية التي أقرته الأمم المتحدة ونمشي عليها؟ نقول لا، نحن لا ننخدع بالباطل ولا تنطلي علينا الشبهات، وديننا واضح وقد حفظه الله عز وجل. ما وافق حقوق الإنسان عندنا مما جاء في مواثيق الأمم المتحدة فأهلا وسهلا، ونحن إننا إنما نعمل بما جاء في حقوق القرآن الكريم، وأما ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة فمرحبا، لا يخالف ما عندنا، أما ما يخالف فلا نقبله. بعض الناس حين يرى بعض غير المسلمين يفعل شيئا مما يوافق الدين ينخدع فيه وينتمي إليه ويوسع الدائرة. قل له حسبك، أما شركه، أما كفره، أما باطله، أما فجره، أما لغوه، فإياك أن تنخدع فيه. إذن ميزان التفاضل ليس أن يوافقك غير المسلمين في شيء واحد فقط، بل ينبغي أن يشاركك في الإيمان. أديكم مثال، عمارة المسجد الحرام، كفار مكة كانوا يعمرون المسجد الحرام، وعمارة المساجد حق، عمارة المساجد حق، حتى ربنا سبحانه وتعالى أثنى على من يعمر المساجد، وكان لنا لقاءان سابقان تحدثنا فيما عن المساجد وعمارتها. طيب هل نفعت عمارة المساجد كفار مكة وهم لم يحققوا الإيمان؟ اللهم لا، لم تنفعهم. إذن جاءوا بشيء من الحق وعمارة المساجد متشكرين. يبقى لو وجدنا بعض غير المسلمين يحتفي بالمساجد ويعلي شأنها أو يبني مسجدا للمسلمين متشكرين، متشكرين، خلاص فعل شيئا فيه حق. ولو وجدنا غير المسلمين يهتمون بمساجد المسلمين في بلاد الغرب ويحمونها متشكرين، الله مردود لكم في الأفراح. إنما نقول بقى ده بيبنوا مساجد وننخدع بالباطل الذي عندهم، لا يصح، لابد من الإيمان مع الصورة. استمع إلى هذه الآيات 17 و18 في سورة التوبة. يقول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما ينفعش يبقى بيعمل الصورة والكفر في قلبه لسه، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرس الثالث في حديثه عن يوم عاشوراء: اغتنام مواسم الخير وقيام الدعاة والعلماء بواجب التبليغ والبيان. من أين نأخذ هذا الدرس؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عاشوراء اغتنام مواسم الخير وقيام العلماء بواجب التبليغ والبيان. من أين أخذنا هذا الدرس؟ استمعوا إلى هذه الأحاديث. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. شوف خد بالك من الكلام، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم. يتحرى وده الاسم اغتنام المواسم الفاضلة، مواسم الفاضلة زي يوم عاشوراء، العاشر الأول من ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، أيام شهر شعبان، ليلة القدر، يوم الجمعة، ساعة السحر، هذه الأوقات الفاضلة التي نعلمها جميعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحراها ليتقرب إلى الله عز وجل فيها. وانظر إلى تبليغ العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ليقوم بالعبادة بنفسه فيصوم يوم عاشوراء. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء في المدينة. بعض الناس بيسأل سؤال بيقول ايه، ودي شبهة، رأيت بعض الكاتبين يقول ان احاديث يوم عاشوراء كذب. اقول له هداك الله، كذب؟ ده في البخاري يا ابني، ده في البخاري ومسلم يا ابني. يقول لك يعني البخاري ومسلم يعني ايه؟ بس اقفل الحوار معاه على طول. اللي يقول لك يعني البخاري ومسلم اقفل معاه الحوار، هؤلاء قوم ازاغ الله قلوبهم، خلاص اتعرفت لبيتهم زي ما بيقول الناس في اللغة العامية. قال الله تعالى عن المجادلين بالباطل في القرآن:
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني بقى اللي يجي على أصول دينك الثابتة ويقول لك يعني إيه؟ احذره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فليت واحد كتب ورقة يا ليته لم يكتبها ولم يكلف نفسه ولم يخسر الحبر ولا الورق، بيقول لك إن أحاديث عاشوراء كذب. ليه يا عم كذب؟ ده في البخاري. يقول لك يعني البخاري بس، قلت مشيت وسبته، اقفل الحوار على طول. لكن أنا أرد وأقول للناس لئلا يفتنوا، فقد وجدت هذا السؤال يتكرر كثيرا على الألسنة. بيقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام راح المدينة والناس يصومون، أي اليهود، يوم عاشوراء، والكلام ده كان في سنة 2 هجرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر في شهر ربيع الأول، وصل المدينة في شهر ربيع الأول، إنما الإعداد كان من بداية المحرم، إنما بالفعل الهجرة تحققت في ربيع الأول. وليه بدأوا من المحرم؟ لأنه هو شهر حرام وعقب الحج، وهو بداية إعداد الهجرة كما اختار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فالمهم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قعد بقى من 2 هجرية لحد سنة 9 هجرية أو 10 هجرية، لحد 10 يصوم شهر، يصوم يوم عاشوراء، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هجرية. وجه النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي قبل أن يتوفى فيه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فقبض النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعش، لحق بالرفيق الأعلى. قال بقى فضل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد المدة دي كلها ما بيخالفش اليهود، وهو عارف ان هو بيصوم عاشوراء لوحده، وجه في اخر سنة 10 يقول لو عشت السنة اللي جاية هخالف اليهود. طب ما خالفهمش من سنة 2 ليه؟ اقول له يا ابن الحلال، هو مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود كانت جملة واحدة، ده الدين نزل بالتدريج، التشريع جاء متدرجا، النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. النهاردة نخالفهم في السحور نتسحر، تاني مرة نخالفهم في تعجيل الفطر ما نأخرش الفطور، أول ما يأذن المغرب يدخل الليل يعني نفطر على طول، نخالفهم في الطريقة الفلانية. في آخر عمري عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أن خالف اليهود في صيام يوم عاشوراء، فصم معه التاسع، يبقى صم تاسعاء وعاشوراء، فاش أي مشاكل خالص. طب لماذا بقي هذه الفترة كلها؟ ليه ما غيرش بقى؟ ليه ما بدأش يصوم يوم تاسعاء من بدري، من 5 هجرية مثلا؟ لا، لأجل أن يستألف قلوب اليهود، كما قال الحافظ ابن حجر والقاضي عياض وغيرهما، حتى اليهود يعني إيه يقولوا ده المسلمين بيصوموا، ده بيقوموا بالعبادة، ده ناس أهل حق، ده يتحرون الحق، لعلهم أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن درسنا الثالث علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث يوم عاشوراء اغتنام مواسم الخير وقيام العلماء بواجب الدعوة والبيان والتعليم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء. طيب إيه تاني؟ خذ هذا الحديث، هو حديث جيد، عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، أسلم دي قبيلة يعني، أن أذن في الناس، عارف أذن يعني إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن يعني أعلن في الناس، والأذان معناه الإعلام، ارفع صوتك. يبقى الرجل هيلف في شوارع المدينة، الرجل الأسلامي ده هيلف في شوارع المدينة ويطوف ويدور فيها، هيقول إيه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. يعني بيقولهم اللي أصبح صائم النهاردة خلاص يكمل، واللي كان أكل وفطر خلاص ما يأكلش بقى، ما يتغداش ولا أي حاجة، وينوي الصيام من ساعتها، من دلوقتي، من ساعة النداء، من ساعة وصول الخبر. ليه؟ هذا يوم عاشوراء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الصيام بنفسه، وكان يرسل إلى الناس. ولعلي في هذا المقام لا يفوتني أن أشكر قناة الرحمة العاملين فيها، والإدارة والدعاة والمشايخ الجميع كبيرا أو صغيرا، على هذه الأيام المفتوحة التي قاموا فيها بوجبات دسمة، قدموا وجبات دسمة، قاموا فيها بمشاريع علمية ما شاء الله قوية، مع طائفة من الدعاة كل يتكلم في مجال ليبصروا الناس بحقيقة هذا اليوم. ثم انظر إلى سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وطبعا لما أقول معاوية ابن أبي سفيان أكيد سمعت الحلقات اللي فاتت في قناة الرحمة، الشيعة يكفرون معاوية
حاشاه أن يكون كافرا، إنه أمير المؤمنين، إنه خير ملك عرفته أمة الإسلام، إنه الفقيه كما شهد له ابن عباس قال معاوية من فقهاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه كاتب الوحي، إنه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. شوف بقى سيدنا معاوية بلغ الرسالة، عرف الناس بيوم عاشوراء. قال إيه بقى سيدنا معاوية؟ ذهب للحج، هو سيدنا معاوية كان في بلاد الشام، سوريا بقى وكده دمشق، فسيدنا معاوية راح يحج وزار المدينة ومكث فيها، فخطب سيدنا معاوية خطبة الجمعة في المدينة، فماذا قال؟ قال سيدنا معاوية وهو على المنبر في المدينة: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يجب علينا أن نبلغ للناس وأن نبين للناس. كتير من الناس ما هوش عارف حاجة عن الدين. الحمد لله القنوات الفضائية الدينية وهي في طريقها نحو التقدم والتطور، وهكذا كل شيء يبدأ شيئا فشيئا حتى يكتمل. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ قناة الرحمة وأن يحفظ القنوات الدينية التي تتقي الله ولا تميع بل تمشي على الصراط المستقيم بما يرضي الله عز وجل. هذه القنوات تبلغ الرسالة، لكن ما زال الصوت يصل إلى عدد محدود من الناس. وإن كان العدد واسع، نعم أعرف إنه ملايين، لكن في ناس كتير لا تعرف شروط صحة الصلاة. ده أنا بقول لو إن الرسائل الموبايل بدل ما نستخدم النكات، واحد يبعث لي نكتة، بدل ما تبعث لي النكتة قل لي سلسلة شروط صحة الصلاة: سين شين صاد صاد. الله يتصل على إيه؟ سين شين صاد صاد دي سلسلة هنبدأها باختصرها بسين شين صاد صاد، سلسلة شروط صحة الصلاة. الشرط الأول العلم بدخول الوقت، شكرا. تاني يوم الشرط الثاني ستر العورة أو أخذ الزينة كما يسميه بعض العلماء. تالت يوم الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان. رابع يوم استقبال القبلة. يبقى هيتحدد عند الناس شروط صحة الصلاة بإيجاز. تاني يوم سلسلة أركان الصلاة سين ألف صاد. إيه سين ألف صاد؟ هعلمك أركان الصلاة. كل يوم رسالة فيها ركن أو اتنين بالإيجاز. ناس كتير ما تعرفش أركان الصلاة يعني. أنا واحد بيقول لي أنا نسيت الركوع بتاع الركعة التانية وافتكرت أنا في الركعة التالتة وسجدت للسهو في الآخر، صلاتي تنفع؟ جاوب أنتوا يا جماعة بقى. الركوع ده ركن، والركن لا يجبر بسجود السهو. سجود السهو إنما يجبر الواجبات والسنن، فالواجب إذا نسي يجب سجود السهو، والسنة إذا نسيت يسن سجود السهو. يبقى لازم أعرف إيه هي سنن الصلاة وإيه هي واجبات الصلاة وإيه هي أركان الصلاة وإيه هي مبطلات الصلاة وإلى آخره. يبقى يجب علينا أن نبلغ رسالة الله للناس جميعا، وخير من نبدأ بأولادنا. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أكرمكم الله تعالى.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
عندي سؤال.
خيرا.
مشان صيام عاشوراء.
خيرا تفضل.
إذا صدف في نهار السبت.
نعم.
يجوز صيام نهار السبت؟
نعم.
في حديث عن رسول الله عليه الصلاة
والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. حديث أيوة. الصماء.
أيوة.
نعم. هذا الحديث فيه خلاف واسع بين العلماء. أيوة. لكن حتى لو اعتبرنا صحة هذا الحديث، فاعلم أخي بأن الأيام الفاضلة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صومها كيوم عاشوراء إن وافقت يوم السبت، أو يوم عرفة إن وافق يوم السبت، وغيرها من الأيام الفاضلة، فلتعلم بأن صومها جائز إن شاء الله تعالى، ولا ضير ولا حرج. وإن كان الأولى أن تصوم يوما قبله أو يوما بعد، لكن لو صمت يوم السبت في غير ما افترض الله عليك، يعني في أيام النوافل على عادة اعتدتها زي اللي بيصوم يوم ويفطر يوم، أو على زمن فاضل حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ضير إن شاء الله، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أي نعم. طيب، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس التالي: تعويد الأولاد على القيام بالتكاليف وتربيتهم على الجد والتحمل والصبر وإظهار شعائر الدين. ده من يوم عاشوراء. خدوا بالكم احنا سمعنا الحديث، بس أنا بجيب لك الفايدة اللي المفترض نمارسها. نقول بعد الاتصال ده الأخ أحمد من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور شهاب؟ أحمد نوح بكلم حضرتك من هولندا.
أهلا بك وسهلا.
الله يكرمك دكتور شهاب. حضرتك انت قلت نقطة مع يعني معلومة كده، يعني عايز اقول لحضرتك يا ريت تعملوا حلقة خاصة بيها بالنسبة للناس اللي هي بتشوف الاوروبيين. انا عايش هنا في هولندا يعني من سنوات، وبياخدوا الأوروبيين على أساس إن هم يعني ناس يعني نزلوا من السماء. فيا ريت حضرتك تبل يعني حلقة خاصة للمسلمين اللي في أوروبا واللي في أمريكا ما ينخدعوش في الأوروبيين وفي كل التصرفات اللي بيعملوها. أنت حضرتك كنت أشرت كده في نقطة فأتمنى من حضرتك يا دكتور شهاب.
نعم
أنا بقول لحضرتك لأن أنا بشوف حاجات هنا يعني يعني مش عايز أزود في الكلام يعني إن الكلام ده ياخد ساعات.
نعم ونحن
الناس متابع. هنا بياخدوا الناس دمت على سن هم نزلوا أنزلوا من السماء.
نعم
فيا ريت
نعم.
حضرتك تحدد حلقة تبلغ للناس اللي عايشة في أوروبا وأنا راجل عايش في أوروبا وشايف ما ينخطعوش في الناس دي.
تابعنا
على باطل.
تابعنا إن شاء الله عز وجل بعد هذه.
ويديك الصحة وبارك في عمرك.
وفيك بارك وحفظك الله وحفظ المسلمين في الأرض كلها. تابعنا إن شاء الله في هذه الحلقة وبعد هذه الحلقة. اللقاء التالي بعد هذه الحلقة إن شاء الله ستسمع شيئا لعله له تعلق بما تريد أن تبينه. ونسأل الله أن يجعلنا ألسنة صدق ودعاة حق بالحكمة والموعظة الحسنة. الدرس الذي يعلمنا إيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الدرس التالي: تعويد الأولاد على القيام بالتكاليف وتربيتهم على الجد والتحمل والصبر وإظهار شعائر الدين. معنا اتصال عبد الحليم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الله تعالى.
بالله عليك عندي سؤال بس عشت الفتوى. أنا في الصلاة بعد ما بخلص التحيات قبل ما أسلم بقول دعاء اللي هو اللهم جواد دعاء بسم الله الرحمن الرحيم.
أيوه.
اللهم أعوذ بك من عذاب
القبر. اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من
فتنة الممات وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال
ومن شر المغرب. اللهم
أو لا وبس عليه اللهم رزقني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار. هذا هل صحيح؟
نعم يصح إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نقرأ التحيات حتى نتمها إنك حميد مجيد. قال ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أحبه إليه. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أحبه إليه. والدعاء الذي تدعو به اللي هو الاستعاذة من هذه الأمور كنا شرحناها في التعوذات النبوية في رمضان، وأيضا ربنا يأتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغيرها. هذا إن شاء الله شيء حسن طيب جميل تقبل الله منه ومنك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الحاجة زينب من الإسكندرية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أسأل حضرتك على حاجة.
خيرا.
أنا جوزي متوفي وبعدين قالوا لي اللي هي العدة دي 14 و10 أيام.
نعم.
طيب دلوقتي انا بطلع اجيب طلباتي وما معيش حد في قلب البيت. بيقولوا لي ما تتكلميش مع حد ولا ليكي دعوه بحد. طب ايه ده ما ينفعش لان انا ما معيش حد الا انا لوحدي في البيت. طب ايه المطلوب من لو في يعني فدوى او حاجه اعملها على اساس ان انا اعمل مشاوير ومحدش يكلمني؟ سيادتك تقول لي حضرة الشيخ قول لي اعمل ايه.
اجيبك حالا ان شاء الله تعالى. ورحم الله زوجك وصبرك وعوضك خيرا. أختي الفاضلة، العدة المرأة تمكث في بيتها، فإذا احتاجت لأن تخرج نهارا لتقضي بعض مصالح بيتها كالتسوق اللازم للأكل والشرب وليس لها من يجلب لها هذه الأمور جاز لها ذلك، ويجوز لك الكلام، لكن الكلام بالإيه؟ بالمعروف، يعني في البيع والشراء أو الكلام اللازم للمرواح والمجي، ولا شيء في ذلك ولا فدية ولا أي شيء، والله عز وجل يحمينا وإياك. أم سارة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت السجدة، لو نسي الواحد سجدة
لو نسي
هي ركن أو واجب؟
نعم، لو نسي سجدة في الصلاة.
الصلاة هي نعم. السجود
نعم.
اللي هي ركن أو واجب يعني
وجيب.
ماذا يفعل لو نسي أو تلخبط في العدد يعني عمل سجدتين أو السجدة ماذا يفعل؟
أجيبك إن شاء الله تعالى. السجدة ركن من أركان الصلاة. إحنا عندنا كل ركعة فيها سجدتين وقعدة بين السجدتين وقعود بين السجدتين. يبقى السجدة الأولى ركن، ثم القعود بعد السجدة الأولى ركن، ثم السجود مرة أخرى ركن. يبقى إحنا عندنا السجود عبارة عن ثلاث أركان، سجدتين وقعدة بينهم. طيب إذا أنت نسيتي سجدة أو شكيتي، يا ترى سجدت سجدة ولا اتنين؟ اعتبريها سجدة وهاتي التانية. يبقى تعتبر الأقل. أنت تلخبطتي، يا ترى أنا جبت سجدة ولا اتنين؟ اعتبريها واحدة. طالما مش عارفه تتاكدي ما عندكيش يقين اعتبرها سجده وهاتي السجده الثانيه وكملي صلاتك الى اخرها واسجدي للسهو في اخر صلاتك سجدتين بعد ما تخلصي الصلاه خالص السلام عليكم ورحمه الله وتسجدي سجدتين للسهو. او ان انت لو نسيتي السجده اصلا نسيتيها خالص وبعد كده سجدة الركعة الأولى مثلا نسيت السجدة الثانية وقمت للركعة الثانية، افتكرت وانت بتقري الفاتحة في الركعة الثانية، انزلي اقعدي واسجدي السجدة الثانية وقومي ابدأ الركعة الثانية من أولها، واللي انت عملتيه ده اللي بينهم لاغي لا يعتبر. طيب افتكرت وانت في ركوع الركعة الثانية انك نسيت السجدة الثانية في الركعة الأولى، برضو تنسي انك ركعتي، اقعدي واسجدي السجدة الثانية وكملي الركعة الأولى من أولها خالص. طيب لو افتكرت في سجدة الركعة الثانية انك نسيتي سجدة من الركعة الأولى، اعتبر الركعة الأولى لغية والركعة الثانية هي الأولى وكملي صلاتك لآخرها، وبعد ما تخلصي التحيات خالص وتدعي سلمي تسليمة عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، ثم اسجدي سجدتين سهو الله أكبر وتعودي الله أكبر وتعودي، ثم سلمي تتم صلاتك بإذن الله تعالى. نعم. طيب الدرس الذي وقفنا عنده علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعويد أولادي على تحمل التكاليف، تعويد أولادي على إظهار شعائر الدين، خدنا ده منين؟ ركزوا يا جماعة، وده خاص بالأمهات. يا أيتها الأمهات المباركات، أسأل الله عز وجل أن يزيدكن علما وإيمانا وفقها. اسمعوا إلى أختكن الربيع بنت تي معوذ الأنصارية رضي الله تعالى عنه، بتقول إيه ربيع بنت معوذ صحابية، تقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار في الضحوية، بعت لقرى الأنصار اللي حوالين المدينة كلها، فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية صومه ومن أصبح صائما فليصم. تقول السيدة الربيع فكنا نصومه بعد أيوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وبعد الاتصال نكمل ذلك. الأخ محمد من المنيا.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
كرمك الله تعالى.
والله يا دكتور أنا بحاول أتحرص الصدق في حياتي كلها إن شاء الله، بس في قدامي أنا طبعا شاب وحصل على مؤهل عالي، وفي قدامي وظيفة بفلوس أدفع فيها وعلي وزر ولا أتخلى عنها وأدور على الحل إن شاء الله؟
والله أنا أخبرك بما عندي، إذا دفعت مالا لتتولى الوظيفة ستضيع حق غيرك إن كان له الحق مماثلا لحقك. هل أنت الوحيد الأول في كل ده وبتدفع الفلوس لأن ما فيش حيلة لك على الإطلاق وانت الاول وهتتخطف منك لو ما عملتش كده؟ طبعا ما حدش يعرف اذا كان الاول ولا لا طبعا. لما كل واحد عنده فلوس يروح يدفع الفلوس، طيب وممكن يكون اقل من غيره، يبقى احنا عملنا ايه في الاحسن؟ ضيعناه. اقول لك يا اخي اعتمد على الله، ومن يتق الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن لا مانع من الاستعانة بأهل الشفاعات والوساطات من غير أن تأخذ حق غيرك ليقربوا لك البعيد إن كنت أحق به، يعني تقول لهم لو كنت أنا أحق بهذه الوظيفة من فضلكم قربوا لي البعيد، وأما دفع المال فهو من الرشوة ولست أجيزها. ما تبدأش حياتك برشوة، ابدأها بطاعة الله والله لن يضيعك الله عز وجل. أنا أعرف قصة أخ كان بيغني في الإسكندرية في كبريهات إسكندرية، وأمه جاءت إلى خطبة عندي فأخبرته بمفاد الخطبة وأن عمله هذا لا يجوز وأن ما يترتب عليه سحت وحرام، وقالت له لن أكل معك، فبفضل الله تاب، وكان بتقول لي بيدخل له مثلا في الليلة 2000-3000 جنيه في الليلة، بتقول لي مبالغ خرافية. فالمهم أنه تاب ورمى هذه الآلات واعتزل هذه الكباريهات، يقول وكان قد قدم على عقد عمل إلى إحدى الدول العربية، فجاءه في الأسبوع الذي تاب فيه بمال مغر في وظيفة حلال، ومش شرط يجيني عقد العمل على طول، أنا كسبت ديني وكسبت إيمان، هو لازم عشان لما سيب الحرام يجيني حاجة من الحلال؟ مش لازم، ما أصبر أصبر حتى أشد حجر على بطني من الجوع. الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جاء البديل في الدنيا فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، من ترك شيئا لله أبدله أو عوضه الله خيرا منه، أما إذا لم يأتي البديل في الدنيا فالحمد لله أنني كسبت إيماني وديني واستبرأت لديني وعرضي، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأخ مصطفى من أسيوط تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن نحبكم في الله.
أحبكم الله الذي احتمى فيه.
ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب ويحفظ قناة الرحمة يا رب.
آمين.
الله يبارك فيك. لصراحة فضلت الشيخ عند والدتي مش ما تعرف تضرب بالنسبة لسلطة الملك اللي هي تمنع عذاب القبر.
نعم.
فطبعا إيه اللي تعمله أو مثلا ممكن أنا أجرى لها مثلا بديل عنها؟
هي والدتك على قيد الحياة؟
أيوة على قيد الحياة.
نعم. هي لا تستطيع القراءة؟ إذن يجزئها أن تستمع إليك أو إلى المذياع أو الشريط إن شاء الله عز وجل، والله يأجرنا وإياها الخير ويحمينا وإياها.
إن
الله
فيك. وبارك الله فيك وجعلني وإياك من البارين بأمهاتهم وآبائهم. نعم. طيب فالسيدة الرباعي بنت معوذ عملت ايه؟ بتقولين النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في المدينة واحد ينادي نهاردة عاشوراء، ياللي كنت صابح صايم كمل صيامك عليه انه عاشوراء، ياللي كنت صابح مفطر لا امسك، ولو كنت أكلت حتى بعد الفجر امسك وكمل، ده يوم عاشوراء مش كده وبس. أمرهم أن يصوموا صبيانهم. تقول السيدة الربيع طب الأولاد صغيرين والجوع هيعضهم وهيصرخوا من الجوع، أنا متخيل أنهم عندهم 5 سنوات يعني بيلعب باللعبة من الحصان أو عروسة أو أي لعبة من القماش، ده هيبقى عنده كم سنة؟ 5 سنين 7 سنين 10 سنوات؟ يبقى بتقول ان احنا صومنا عيالنا كمان. طب عشان يحفظوا صومهم عملوا ايه؟ تقول فذهبنا الى المسجد ومعنا صبياننا وصنعنا لهم اللعبة من العهن يعني من الصوف، لعب استخدموا الامكانات المتاحة في ايامهم، فاذا بكى الصبي يريد ان يفطر او يأكل اعطوه اللعبة فينشغل بها يلهو باللعبة حتى جاء وقت الإفطار فأفطروا. فأنا بقول عايزين ناخد من ده نعود أولادنا على التكاليف. يعني أنا أذكر إحدى السيدات الفضليات بنتها لما جت 10 سنوات أرادت أن تعودها على الحجاب، يعني 10 سنوات خلاص بقى دخلت على مرحلة البلوغ، وبلوغ الفتاة يبدأ من 10 سنوات، رأينا فتيات بلغنا من 10 سنوات. تقول هلبسها بقى الحجاب كده شوية شوية، حاجات يعني كده فريحي يعني حاجات بناتي كده. فلما رأت بعض قريباتها هذه الفتاة ذات الزهور العشرة تلبس ملابس الحجاب، أنت متشددة حرام عليكي هتقتل البنت هو ده وقت الحجاب، قالت ده النبي عليه الصلاة والسلام قالت قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، والحجاب لازم أعلمه لبنتي وأنا بحببها مش بضغط عليها، وطالما أحببها من شب على شيء شاب علي. سألوا الله عز وجل أن يجزي هذه السيدة الفاضلة الجزاء الأوفى وأن يجعلها قدوة لنساء المؤمنات. فأنا بقول نعلم أولادنا، الولد لما يجي المسجد عنده 7 سنوات عنده 10 سنوات لو لعب في المسجد نعلمه حرمة المسجد، لو أصدر ضوضاء في المسجد نعلمه الهدوء في المسجد، ويا حبذا لو كل مسجد فيه جماعة معروفين إن هم رواد المسجد الذين لا ينقطعون عن كيس بونبوني كده شوكولاتة ملبس لعب صغيرة كده متوسطة بجنيه وبنص جنيه، ولما يدخل ازيك يا حبيبي عامل ايه ازاي اخبارك احنا فرحانين بيك خد لعبة، هي الولد هيجي المرة دي عشان اللعبة واللي بعدها عشان البونبوني واللي بعدها عشان الملبس، هيحب المسجد، وطالما حب المسجد هنشوف الثمرة. واحنا لنا لقاء ان شاء الله ما زلنا ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالمسجد، هنتكلم عن النساء والمسجد وعن الصبيان والمسجد، وسنرى عجبا سنرى عجبا أيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم كانت النسوة يرتبطن بالمساجد ويوم كان الصبيان يرتبطون بالمساجد. طب نربطهم إزاي؟ السيدة الربيع بتقول احنا خدنا معنا اللعبة، لما الواد يبكي نديله اللعبة يلهو، يبقى لازم يكون في وسائل تحبب الأولاد في المساجد من الابتسامة والهدايا وما شابه ذلك. أيها الإخوة الأحبة، وأختم بهذا الدرس، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يوم عاشوراء أن أبلغ العبادة شكر الله عز وجل. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود انتوا بتصوم اليوم ده ليه؟ قالوا نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق من فرعون وقومه، وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. يبقى انت تستفيد كل شيء يحصل لك من النعم، النعم إنما تشكر بعبادة الله. سيدنا موسى شكر نعمة النجاة بالصوم، النبي عليه الصلاة والسلام شكر نعمة مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر بالقيام. تقول السيدة عائشة لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت أو تفطرت قدماه، فقلت له يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما شققت على نفسك؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. وسيدنا داود أنعم الله عليه بنعم واسعة، الجبال والطيور تؤوب وتسبح معه، وألنا له الحديد إلى آخر ما من الله به على نبيه داود عليه السلام. ففي النهاية قال الله تعالى لداود وسليمان اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والدروس كثيرة آخرها مخالفة المشركين، المسلم والتميز، المسلم له صبغة له سمت له ظاهر له هيئة له هدي، إذا رآه الناس عرفوه من شكل هذا مسلم، إذا عاشره الناس عرفوه من خلقه ومعاملته الحسنة هذا مؤمن. فالمؤمن ظاهر وباطن، شكل ومضمون، مظهر وجوهر. مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم حتى ولو في الزي حتى ولو في الحركات من الأمور التي علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عاشوراء، لأنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لماذا؟ ليخالف اليهود والنصارى. ولعل الله عز وجل أن يجمعنا بكم لنوضح كيفية مخالفة المشركين في العقيدة والملبس والشعائر كلها. إلى هنا انتهى وقتنا المبارك. أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا الذين قاموا على رعاية هذا البرنامج إخراجا وتصويرا وإعدادا، وأن يحفظ القناة والعاملين فيها والدعاة فيها، وأن يجعلها لسان صدق، وأن يجعلها داعية حق، وأن يدفع عنها كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله. رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا، تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح.